أطيب الأوقات على هوا راديو سوريالي وحلقة جديدة من برنامج سايكو.نت، موعدنا الأسبوعي للتعرف على الأثار النفسية لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. بصحبكم فيه أنا نورة سيغان من وراء المايك، وبترافقني دايما الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان، وطبعا كل هاد عن طريق www.suriali.net.
شهدت السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استخدام المتطرفين لشبكات الإنترنت، فقد زاد عدد مواقع الإنترنت التي تروج للفكر المتطرف إلى أكثر من 5800 موقع وفقا للاتحاد الأوروبي. التنظيمات المتطرفة تجد في شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مساحة للتواجد متخفية ومبتعدة عن عيون الرقابة، وذلك من خلال بث الأفكار من خلال أسماء مستعارة ووهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن إمكانيات تقنية كبيرة لبث محتويات مميزة من ناحية التأثير البصري والصوتي. التنظيمات المتطرفة عرقيا أو دينيا أو في أي موضوع آخر تتفنن في التعامل مع شبكات الإنترنت كمنصات للدعاية والإعلام ولبث أفكارها وحشد المناصرين ولتجنيد الشباب. فتنظيم الدولة مثلا استطاع تجنيد 80% من الشباب الأوروبي المنضم له، والبلغ عددهم 2000 عنصر، وذلك عبر الإنترنت.
إذن مستمعينا، بحلقة اليوم عم نحكي عن التطرف الإلكتروني، ومثل كل حلقة مرافقتنا الأخصائية بالعلاج النفسي رشا علوان. رشا مرحبا.
يا أهلا وسهلا فيك نورس.
يا أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نتابع مشوار سايكونت ووصلنا إلى التطرف الإلكتروني، الموضوع اللي طرأ حديثا على الساحة السورية وإنما عانينا منه بشكل كبير. رشا، كتير ناس بتحكي عن نجاح التنظيمات المتطرفة بجذب الشباب لقلق عن طريق التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهذا أيضا عم يأكدوا الواقع. فعم نشوف اليمين المتطرف ليس فقط في مناطقنا العربية وإنما في أوروبا عم يزداد وعم ينجح بجذب الشباب لمناطقه. نفسيا لماذا التطرف ينجح بحشد المزيد من المناصرين على عكس الفكر المعتدل برغم المحاولات اللي بنشوفها على التواصل الاجتماعي والإنترنت؟
هلأ هون نورس، التطرف أو محاولة جذب الأشخاص لأفكار متطرفة أو أفكار منافية للمجتمع بيكون في عنا نوع من أنواع الدعاية أو الحرب النفسية، الحرب النفسية. وهون كتير مهم نركز على موضوع استخدام الوسائل الموجودة ضمن المجتمع أو متوفرة ضمن المجتمع أو اللي يستقطب المجتمع أكتر، وهذا الشيء عم بيصير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه هون بيكونوا هن عم بيحاولوا يلاقوا المنصة المناسبة لإلهم لحتى ينشروا أفكارهم لحتى يحصلوا على أكبر عدد متابعين لإلهم. أما بينما إذا بدنا نرجع أكتر لحتى نعرف ليش اليمين المتطرف عم يجذب أو عم يستقطب أشخاص أكثر من الأطراف تانية، هو بده يكون موضوع الحريات أكثر المفتوحة بموضوع الانجذاب لما هو مستهوى للأشخاص بعيدا عن المجتمع أو قيود المجتمع، لأنه دائما في عنا موضوع القواعد الأساسية للحياة الاجتماعية أو الممنوع أو المسموح له ضمن المجتمع، وبصير في عنا بقى عبر منصات التواصل الاجتماعي المجال الأكثر مفتوح لممارسة أو متابعة ما هو ممنوع أو ما هو غير مسموح، ودائما بحالة الحصول على مجال أكثر لهالشيء هذا بتلاقي الأشخاص بيتجهوا نحو الممنوع أو المحظور أو غير مسموح غير مسموح فيه، خصوصا بموضوع تجربة ما هو ممنوع أو عيش المغامرة أو الإحساس بالإثارة أو الاستقطاب بشكل عام للأفكار. فهو مشان هيك بتلاقي أن اليمين المتطرف
المتطرف أنجح. طيب يعني أنا بدي كان أوقف عند هاي النقطة رشا، يعني لما بيتم نشر فيديوهات مصورة مليئة بالعنف والقتل والدم والتغريدات أيضا ومنشورات مليئة بالكراهية والتهديد، يعني بحسب الناموس الأخلاقي خلينا نقول، نحن منظن أنه يفترض تكون ردود الفعل سلبية تجاه هذا النوع من المحتوى، ولكن منلاحظ أنه بعض المستخدمين بيتواصلوا أو بيتجاوبوا بشكل إيجابي، بيتفاعلوا مع هذا المحتوى ومنهم بيتعاطفوا معه. شو خلفيات هيك نوع من ردود الأفعال؟
هلا هون بيكون في عنا عملية الصراع بين المسموح والممنوع، فبتلاقي انه المسموح هو الشيء العادي او القاعدة الاساسية بالحياة الاجتماعية، فهو هون ما بيكون عم بيحقق الدرجة المناسبة من الاثارة النفسية، اما بينما الممنوع اللي هو ما بنحسن نطبقه بالحياة الاجتماعية او بحياتنا اليومية او بالشيء الاعتيادي لنا، فبنقوم بهالشيء هذا بالعالم الافتراضي، مشان هيك بتلاقي في عنا درجة إثارة نفسية مرتفعة وإحساس بالاستمتاع بمتابعة هالشي هذا أو بالتعليق أو إبداء الآراء، خصوصا إذا كان من خلال حسابات وهمية غير دالة على الأشخاص أنفسهم. فبتلاقي هون بيصير في عنا إغلاق للمثاليات أو لبوابة الأنا المثالية، وظهور أكثر لما هو في الداخل أو ما هو بالغرف السوداء بالذات أو باللاشعور، فبيظهر عنا هالشي هذا أكثر من خلال التعليقات للأمور المرفوضة اجتماعيا إذا بدنا نعمم، أو الأمور فيها عنف اجتماعي أو فيها تطرف أكثر. مشان هيك بتلاقي عندنا الوتيرة، بتلاقي عندنا الوتيرة بالعالم الافتراضي للمتطرفين أعلى بكثير من أرض الواقع، مشان هيك إنه بيحققوا انتصاراتهم بالعالم الافتراضي، بس إذا بتيجي على الأرض الواقع الشيء الحقيقي الموجود على أرض الواقع بتلاقي لا، إن ما في عندهم هالشيء هذا.
طيب رشا، يعني مثل ما حكينا التطرف الديني والعرقي منتشرين وفي ازدياد بالعالم حاليا، هل تختلف الخلفيات وراء نوعية التطرف إن كان ديني أو عرقي، وبالتالي تختلف الأساليب المتبعة للحشد لهما، أم أن التطرف هو تطرف مهما كان نوعه؟
هلا إذا بدنا نخصص موضوع التطرف، هو ذهاب نحو الممنوع، يعني هو الشيء الممنوع يتم ممارسته بالحياة الاجتماعية، هذا هو التطرف، ابتعاد عن خط السواء الاجتماعي. بس بنفس الوقت كمان بيكون في عنا يا هل ترى هو شو مسمى التطرف، هل هو تطرف اجتماعي، هل هو تطرف سياسي، هل هو تطرف ديني، محاولة إبداء أو الظهور وإبراز الذات أول نقطة، لأنه ما هو ممنوع دائما ما هو ممنوع هو مرغوب من الآخرين، فهذا هون بيصير في عندي اتجاه نحو التطرف. وبنفس الوقت سمة التطرف بتيجي من المحيط الاجتماعي أو البيئة المحيطة، يا هل ترى إذا كان هو يتم هالشي هذا وبيحقق إنجازات، إذا كان التطرف ديني فبتلاقي الموضوع ارتفاع بموضوع التطرف الديني أو الاتجاه الديني، وكتير بيشتغلوا على مواضيع المشكلات الدينية أو ما يتعلق بالسمة الدينية بأشخاص المتطرفين أو الباحثين عن التطرف. وبنفس الوقت إذا كان المجتمع هو أرغب أو يفضل أكثر الأمور أو المشكلات السياسية، فبتلاقي أنه لا، بتطرفوا بالناحية السياسية وبتعدوا تماما عن ممارسة دينية أو ممارسات دينية. فهو هون نحدد بين الأشخاص دائما هون بيحبوا يبتعدوا عن السرب أو يتطرفوا بمجال معين بحيث أنه يصير في عندهم نوع من الترابط الجماعي تحت هدف معين أو سمة معينة، وهذا أكثر شيء بشد الأشخاص، وبتلاقي محاولة الانتساب لإله من خلال المراهقين أو من خلال أو من عمر المراهقة أكثر، لأنه هو محاولة التميز وانتساب للشيء أو لمجموعة معينة، هذا أكثر شيء هو اللي بيدفع لعملية التطرف أو فكرة التطرف. أما بينما السمة هو هون بيجي موضوع اللعب أكثر، يا هل ترى شو هو الفكر اللي رح يجذب الأشخاص لإلنا أكثر، فهو بيشتغل على هالموضوع هذا.
طيب رشا، اسمحي لنا ناخذ فاصل، ومن بعد الفاصل ندخل شوي باسباب رواج التطرف على التواصل الاجتماعي عموما وفي الحاله السوريه بشكل خاص. فاصل مستمعينا، ومتابعين معكم بحلقه سايكو نت.
يوجد أكثر من 47.5 مليون فيديو مرئي على موقع يوتيوب تم نشره من قبل تنظيم داعش.
مع مستمعين رجعنا معكم بعد الفاصل ومتابعة معنا الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان. كنا عم نحكي عن نوعيات التطرف وخلفياته. رح ننتقل للأسباب. رشا، يعني شبكة الإنترنت المفتوحة والخالية من الرقابة بشكل أو بآخر بالذات في العالم الغربي ساهمت جدا في انتشار التطرف وتوسعه وحشد المناصرين له. برأيك إلى أي مدى كان في دور لهذه الحرية، حرية النشر المفتوحة باستقطاب المتطرفين وبمساعدتهم؟
هلا أكيد هالشيء هذا ساعد كتير لحتى يصير في عنا نشر الفكر المضاد للمجتمع أو معاكس للأفكار الاجتماعية أو التقاليد الاجتماعية لكل مجتمع موجود فيه. وبنفس الوقت كمان بيكون في عنا المجال المفتوح الواسع والحريات بنشر الأفكار وتداولها، وموضوع كمان الحريات باستقطاب الآخرين وبالتخفي، خصوصا موضوع التخفي لأنه بعد التطرف دائما بده يكون في هنالك أقنعة بتخفوا وراها. موضوع كمان كتير مهم الاستماع اللي هن بيمارسوها بموضوع التطرف كمان كانت أسهل بكثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان لا ننسى موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع بين أعمار مختلفة وثقافات مختلفة، وبنفس الوقت كمان عندنا أجناس مختلفة، فبصير في عندي الفكرة التطرفي أكثر انتشارا، وهذا شن بدهن إياه من موضوع التطرف بشكل عام.
تفضلي.
وكمان بدنا هون ما ننسى موضوع كتير مهم اللي هو الهدف الكامل وراء التطرف، كيف يتم إنجازه أو يا هل ترى هل هو يحقق المقرب منه ولا لا. هون بدنا نركز كتير مهم، يا هل ترى هم بدهم يطبقوا هالشي هذا على العالم الواقعي ولا هو بس مجرد فكر منتشر خلال المجتمع يسبب نوع من الضرر الاجتماعي أو ينطي أضرار اجتماعية بمكانات معينة. هلأ لاحظنا نحن هالشي هذا من خلال بعض الأفكار، انتشار العنف أو انتشار بعض المقاطع العنيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بموضوع الفكر فقط، وبنفس الوقت لاحظنا موضوع تكوين دويلات أو تكوين مجتمعات متطرفة مثل موضوع داعش أو غيرها من المجتمعات تشكلت عن طريق استقطاب العالم بمواقع التواصل الاجتماعي. وشفنا كيف كانوا بيشتغلوا على موضوع تجنيد الأشخاص واستقطابهم وحتى استحضارهم من كل دول العالم لحتى يوصلوا بمكان معين أو لهدف معين.
طب رشا، يعني قبل الثورة السورية ما كان المجتمع السوري ذات طبيعة متطرفة، ويعني لم يكن يدخل هذه القضايا عموما، حتى التيارات المتطرفة لم تكن ناشطة ضمن المجتمع بغض النظر عن الأسباب. إنما بعد 2011 وبعد وجود طبعا يعني بعد الحركة أو انطلاق الحركة المسلحة بشكل مكثف، بات هناك بيئة خصبة للحشد التطرف في سوريا. برأيك شو هي الأسباب اللي ارتكزت عليها الدعوات المتطرفة بالحالة السورية خصوصا؟
هلأ هون بدنا نركز بموضوع الحالة السورية، ليش صار في عنا نسبة مرتفعة من التطرف من كلا الطرفين. هون بدنا نركز كتير مهم على العنف الاجتماعي الممارس، لأنه مع ارتفاع درجة العنف تزداد التطرف بالمجتمع وبصير في عنا بيئة خصبة أكثر لاستقطاب الأفراد المجتمع لأي فكرة متطرف أو فكرة غير سوية بالمجتمع. هون كتير لازم نركز على هالنقطة هي نورس. أما بينما موضوع أنه ظهوره بشكل أوسع أو بشكل أكبر بفترة معينة من الفترات، هلأ هون بدنا نركز كمان على موضوع أنه الفكرة التطرفية هل ترى هل هو بده أنه ينتشر هالشي هذا بهالوقت هذا بهالزمان هذا بهالمكان هذا بهالطريقة هي، يا هل ترى هل هو ناتج عن مثل ما قلت لك وظلم اجتماعي مورس ضد هدول الأفراد، فهنا عم بيحاولوا يدافعوا عن أنفسهم بموضوع الفكر التطرفي كمحاولة للنجاة. ونفس الوقت كمان بدنا نركز على فكرة أنه التطرف الموجود بالمجتمع السوري هو مساعد لسحب المجتمع لمكان معين أو لنهاية معينة بفضلوه. يعني موضوع الغسيل الأدمغة واللعب على الأفكار, وبنفس الوقت كمان موضوع الحرب النفسية, لأنه هون بيشتغلوا على أنه إخضاع المجتمع للعنف, بعد الموضوع الفكر التطرفي كمحاولة تفشيل أو محاولة سحب المجتمع مثل ما قلت لك لنقطة معينة أو لفجوة معينة, وبعدين بيصير في عنا نتائج أو بيطرحوا نتائج كحلول لنهاية التطرف, وهذا الشيء نحن شفناه. بنفس الوقت موضوع التطرف إذا كان بمناسب لحتى ينمو بالبيئة السورية أو لا, بفترة من الفترات أو قبل فترة 2010 تقريبا كان المجتمع السوري أكثر وعي, أكثر إدراك للأهداف كأشخاص أو كأفراد ضمن هذا المجتمع, وبنفس الوقت كان في عندهم نوع من الإحساس بتدرج المهام لحتى يوصلوا لأهدافهم. أما بينما بفترة اللي هي بعد فترة موضوع انتشار التسليح أكثر أو إدخال بيئات أو إدخال عناصر غريبة للمجتمع, صار في عندنا نوع من التشويه ضمن الرسم الأهداف, وبنفس الوقت صار في عنا غياب واضح للمستقبل, فهون بصير في عنا تخوفات اجتماعية, الأشخاص بصير في عندهم تخوف أكثر على حياتهم, على مستقبلهم, على ما هو قادم, على اللحظة اللي هن عايشينها, فبيحاولوا ينفذوا مثل ما قلت لك محاولة هروب نحو النجاة, فبيكون في عندهم هن أكثر عرضة للاستغلال عن طريق الأشخاص اللي بيروجوا التطرف, عن طريق المجتمع المحيط فيهم, عن طريق الظروف الصعبة والضغوط النفسية, فبيوقعوا أكثر بحالات التطرف, وبيكونوا طبعا شيء أكيد ضحايا بالنهاية للحالة التطرفية اللي هنا عم بيعيشوها.
طيب إذا بنحكي عن محاربة هاي الحالات, يعني رشا, بعض الدول تحارب الترويج للتطرف عبر الإنترنت بحجب بعض الشبكات الاجتماعية, بعض الأهالي أيضا بيتعمدوا ذات الطريقة وهي منع الأطفال ومنع المراهقين من استخدام شبكة الإنترنت بالكامل, ومثل ما بتعرفي كل ممنوع مرغوب, فما هي الطرق الأمثل لمحاربة ترويج التطرف عبر الإنترنت؟
هلا بشكل عام محاربة التطرف هو أفضل طريقة هو إظهار التطرف على حقيقته. يعني موضوع التوعية كتير مهم, هون نشتغل على موضوع البنية المعرفية للأشخاص بعملية إعادة تصحيح البنية المعرفية, إعادة تصحيح البيئة المحيطة فيهم, إعادة تصحيح المجتمع اللي هن موجودين فيه, إعادة بناء للمعرفة تبعيته, وبنفس الوقت تحديد الأهداف المستقبلية وخصوصا مع الأشخاص اللي فاتوا بمجال التطرف. يعني أنت كشخص عم بتمارس العنف على غيرك, انت بعدين شو رح يكون نهايتك, كيف رح تكون مستقبلك, شو هو الاهداف القادمة لإلك, يا هل ترى هالشي هذا هل انت عم تستلذ وتستمتع فيه او هو مجرد امر واقعي انت مفروض عليك, فهي هاي الاسئلة اللي رح تطرح هالاشخاص اللي عم بيعيشوا حالة التطرف. كيف بدنا نقوم بوقاية المجتمع من انه يتعمق اكثر بالتطرف؟ مثل ما قلت لك التوعية كتير مهم, المنظمات الاجتماعية, المؤسسات المجتمعية كتير مهم, كمان كوسائل اعلام, برامج اعلامية كتير كمان مهم, العمل بالنسبة كمان للمثقفين كتير مهم, هون يجي دورهم على التوعية, عن نشر او الاهل كمان ببيوتهم كتير مهم, انه بدل ما أنا أحجب وسائل التواصل الاجتماعي أو أحجب الإنترنت عن تناول طفلي, إني واعي أكثر لأنه هذا الطفل احتمال بأي مكان آخر بيحصل على الوسائل المحجوبة منه خلال المنزل, فهو معرض كمان للوقوع بالأخطاء. فالبنية المعرفية والشغل على الأفكار, توعية الأفكار أو بناء الأفكار بشكل صحيح هي جدا أفضل للأشخاص وللمجتمع, وبنفس الوقت بنحمي المجتمع من الوقوع أو الانحدار أكثر بالتطرف.
طب نقطة أخيرة رشا, يعني أنت قلتي أنه التطرف هو الذهاب إلى الحد الأبعد بالتعامل مع قضية ما, ويعني هو يمكن أن يكون ديني, عرقي, سياسي, وأيضا يمكن أن يكون عاطفي. يعني نلاحظ أيضا يعني مثلا بين علاقة بعض الأمهات بأولادهم, علاقة بعض الشركاء بشركائهم, قد تذهب إلى حد التطرف والتملك, وممكن أشخاص يتخلوا عن المجتمع بكامله من أجل شخص معين أو ما إلى ذلك. هنا يعني أريد أن أسأل, هل هناك تطرف إيجابي وتطرف سلبي, أم أن التطرف هو سلبي بالمطلق أو بالمجمل؟
هلأ بدنا نركز على موضوع الشخصيات. يا هل ترى هل هي هون بيعنا خلفيات عصابية للأشخاص اللي بيقوموا بالتطرف؟ يعني موضوع يصير في عنا حاجات نفسية يتم تلبيتها، وبيكون في كمان عنا آثار نفسية أو خلفيات لهالأشخاص هدول وعم بيعيشوا هالشي هذا أو عم بيمروا هالشي هذا وعم بيعيشوا التجارب. هون كتير مهم هالشي يعني. وبنفس الوقت إنه يا ترى هون في تطرف سلبي أو في تطرف إيجابي؟ كل تطرف هو سلبي، ما في عنا تطرفات إيجابية، لأنه دائما عنا الوجود بالمنتصف أو خير الأمور الوسط، فهو دائما المنتصف هو أفضل الأمور بالحياة الاجتماعية. لأنه بأي حالة من حالات التطرف رح يكون في عنا نوع من أنواع الآثار السلبية على الشخص أو على المجتمع أو الأشخاص المحيطين فيه، فخصوصا بموضوع العلاقات الاجتماعية العصابية، بموضوع كمان التمسك الشديد بمواضيع كمان العاطفية، إن كان الحب الأسري، إن كان موضوع كمان التعلق الزائد بالارتباط حتى بالأرض، موضوع الوجود بمكان معين، عدم قابلية التغيير أو التجديد، هي كلياتها بتنطي آثار سلبية ونتائج سلبية نفسية واجتماعية على الأشخاص. فموضوع أهم شيء إنه يكون نحن يكون في عنا مرونة بالتعامل أو بالتواصل، إن كان هاي المرونة نفسية واجتماعية أو حتى مرونة فكرية، بموضوع إمكانية التغيير الفكري أو تصحيح وتجديد الأفكار حسب الوضع اللي نحن موجودين فيه. هو هاي درجة من درجات التكيف والتأقلم مع البيئات المحيطة اللي بتحمينا أساسا من إنه نحن نمر بأزمات نفسية أو اضطرابات نفسية. بنفس الوقت كمان هون كتير مهم نورس الفكر التطرفي، إن كان هو عرقي أو ديني أو سياسي أو حتى اجتماعي أسري، كتير مهم إنه نكون في عنا تمييز بين الدرجة المناسبة للتمسك أو للثبات الفكري وبين موضوع التطرف. يعني هون كمان بدنا نميز ونفصل بين الأمور. جدا مهم إن الشخص يكون عنده مبدأ بالحياة، بيكون عنده فكر، بيكون عنده ثبات بالأفكار ووعي بدرجة الفكر اللي هو فيه، بينما نبتعد قدر الإمكان عن الفكر التطرفي اللي هو بيكون دائما صارم صلب غير قابل للتغيير، بيكون في عنا قساوة أساسا بأسلوب أو طرح الفكرة أو حتى النقاش مع أشخاص ما بيكون في عنده قابلية للنقاش. فهذا اللي بيميز بيناتهم. لا، دائما نحن بنشجع الثبات الفكري، بنشجع الثبات النفسي، بنشجع الثبات العاطفي والصلابة الفكرية، بحيث أنه يكون الأشخاص قادرين على توضيح الفكر اللي هن متمسكين فيها. بس كمان ننصح بابتعاد قدر الإمكان عن التطرف السلبي اللي بيكون أكيد له أثر على المجتمع خطيرة.
شكرا جزيلا رشا علوان، ونلتقي الحلقة القادمة.
شكرا لك نورس، لكل مستمعينا يا أهلا وسهلا فيكم.
إذن مستمعينا، ومثل ما تابعنا بالحوار مع المعالجة النفسية رشا علوان، فالأشخاص الذين ينجذبون إلى الأفكار المتطرفة هم أشخاص لا يعيشون في بيئة سوية. التعاطف مع المنشورات التي تحتوي على العنف والكراهية تعكس رغبة بالعنف داخل صاحبها. التطرف لدين أو عرق أو بلد يخرج من حالة نفسية واحدة. التطرف إلى الدين أو العرق أو البلد يتعلق بشخصية المتطرف وميولها، إضافة إلى عمره وتربيته. حجب الإنترنت عن الأطفال والمراهقين لأسباب متعلقة بالتطرف قد يثير فضولهم وربما يجرهم إليه. هي أهم النقاط اللي وردت معنا بحلقة اليوم من psycho.net، بنتمنى أن تكون مهمة. فاصل قصير وإلى ختام حلقة اليوم. مستمعينا، وهيك وصلنا لنهاية مشوار هذا الأسبوع، ونتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة تساهم بتنظيم استخدام هاي الشبكة اللي صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كل الحب والشكر على الاستماع والمتابعة، وكل اللي فاتتهم الحلقة ممكن يستمعوا لها عن طريق موقع راديو سوريالي. لكم تحيات محمد الحاج في الإعداد، نورس يقل من ورا المايك، وكل فريق عمل راديو سوريالي. إلى اللقاء.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.